أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في هذه الحياة يجد نفسه أمام ألوان من العلاقات والارتباطات، فهناك علاقة قسرية إجبارية تأتي من انبثاقه العائلي ومن محيطه العائلي والأسري، فهو يولد من أبوين ويجد إلى جانبه إخوة وأخوات، وبالتالي هناك أقرباء وأرحام، وهناك جيران يجاورونه في السكن. هذا المحيط الذي يرتبط به الإنسان هو ارتباط لا اختيار للإنسان فيه غالبا، وإنما هو يجد نفسه في وسط هذا الارتباط وهذه العلاقة. لكن الإنسان يستطيع أن يتحكم في مسار علاقته مع هذا المحيط، فيمكنه أن يحسن هذه العلاقة ويرفع مستواها ويرشد مسارها بما ينفعه وينفع الأطراف الأخرى منها وفيها. ويمكن للإنسان أن يهمل أطراف هذه العلاقة الطبيعية، أو أن يتعامل معها بطريقة سيئة سلبية، فتصبح هذه العلاقة مصدر إزعاج وقلق له، ويصبح هو عبئا على هذه الأطراف. ولسنا الآن في وارد الحديث عن علاقات الإنسان الأسرية والعائلية أو علاقاته في محيطه الطبيعي، لكننا وددنا الإشارة إلى أن هذا أفق من آفاق الارتباطات والعلاقات التي يجد الإنسان نفسه فيها. اللون الآخر هي العلاقات التي تنشئها طبيعة حاجات الإنسان ومصالحه الحياتية. فالإنسان في هذه الحياة له احتياجات وله متطلبات وله مصالح، هذه المصالح تنشئ له علاقة مع الأطراف الذين ترتبط بهم مصالحه وحاجاته. فهو في مجال العمل يرتبط برب العمل ويرتبط بزملاء العمل، وهو في مجال حاجاته إذا أراد أن يبني بيت يرتبط مع البناء، يرتبط مع من يشتري منه المواد، مواد البناء. وكذلك إذا كان هو صاحب عمل أو كان منتجا فإنه يرتبط مع الزبائن ومع من يستفيد من إنتاجه ويستفيد من عمله. وهكذا يجد الإنسان نفسه أمام ارتباطات من وحي حاجاته ومصالحه. أيضا ضمن هذا الأفق، فإن الإنسان مع اضطراره لهذه العلاقات، ومع أنها علاقات تفرض نفسها عليه، إلا أن بإمكانه أيضا أن يتحكم في مستوى ومسار هذه العلاقات. ولسنا الآن بصدد الحديث عن هذا الأفق. اللون الثالث من العلاقات والارتباطات هي علاقات الصداقة والمودة. وهو موضوع حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله. الإنسان عادة ما يكون له أصدقاء، يكون له أوداء، أخلاء، قرناء، رفقاء، ما شئت فعبر، هناك ألفاظ مترادفة تعبر عن وضع، عن حال واحد، ولكن كما يشير اللغويون قد تكون هناك بعض الخصائص وبعض الظلال لكل تعبير من هذه التعابير. نريد أن نختار هذا اللفظ، لفظ الصديق، يكون للإنسان أصدقاء. لغويا الصديق من الصدق، وإنما سمي من يرتبط به الإنسان ارتباط مودة ومحبة واحترام متبادل، سمي صديقا على أساس الصدق في المشاعر، الصدق في المودة، لأن من يرتبط الإنسان معه ارتباطا مصلحيا قد تكون العلاقة الظاهرية معه جيدة حسنة، لكن ليس ضروريا أن يكون هناك صدق في المشاعر الداخلية. هذا رب العمل الذي أعمل عنده أو الموظف الذي يعمل عندي بحكم المصلحة، هناك حسن في التعامل، هناك علاقة طيبة في التعامل، لكن هل هذه العلاقة الظاهرية لها خلفية، لها رصيد من المشاعر الداخلية الصادقة أيضا أم لا؟ إنما سمي الصديق صديقا من الصدق، يعني أن المودة حاصلة في النفس، أن هناك صدقا في المشاعر المتبادلة بين الطرفين، لأن العلاقة بينهما يفترض أنها ليست علاقة مصلحية أو علاقة اضطرارية، وإنما هي علاقة اختيارية. الصديق العلاقة معه علاقة اختيارية، ولذا قد يكون من الأهل صديق وقد لا يكون من الأهل، يعني ليس كل قريب للإنسان صديقا يتبادل معه الشعور بالمودة والمحبة، وكذلك من يرتبط معهم مصلحيا ليس كل واحد ترتبط معه مصلحيا تكون هناك مشاعر مودة وانشداد وانجذاب بين الطرفين. فسمي الصديق صديقا من الصدق، أن هناك ثقة بالمشاعر المتبادلة، يعني كل من الطرفين يثق بمشاعر الطرف الآخر، أنا أثق بمحبتك لي واحترامك لي ومودتك لي، وأنت في المقابل تثق بذلك. هذا الصدق في المشاعر منه انبثق هذا التعريف صديق. وبالتالي فالصداقة تعتمد على وجود مشاعر مودة ومحبة بين طرفيها. الصديق هو الذي تشعر تجاهه بمحبة ومودة، وتشعر بأنه يبادلك هذه المحبة والمودة. إذا توفرت هذه الحالة يعتبر هذا الإنسان صديقا لك ويعتبرك صديقا له. وجود هاللون، هذا اللون من الارتباط ضروري جدا للإنسان، لأن الإنسان كتلة من المشاعر والعواطف، وتواجهه في حياته مشاكل وصعوبات وتحديات، يحتاج إلى أن يجد من يقف إلى جانبه في هذه المشاكل والتحديات، ليس وقوفا ظاهريا، وإنما يشعر بأنه وقوف حقيقي إلى جانبه. شعور الإنسان النفسي بأن إلى جانبه من يوده، من يحبه، من يبادله المشاعر الطيبة، وجود انجذاب في نفس الإنسان نحو آخر، نحو آخرين، هذا يعطي الإنسان متعة داخلية، يعطيه شعورا بالراحة، يعطيه شعورا بالسعادة. ولذلك وجود الأصدقاء للإنسان يعمر قلب الإنسان ويعمر نفس الإنسان عاطفيا ومعنويا. ولذلك ملحوظ من الناحية النفسية والاجتماعية أن الإنسان الذي له أصدقاء يصبح وضعه النفسي، مشاعره، ارتياحه النفسي، استقراره النفسي أفضل. وهذا يشعر به الإنسان في الغربة حينما يغترب ويذهب إلى مجتمع آخر غريب وليس عنده أفراد يشعر بانشداد نحوهم ويشعر بانشدادهم نحوه، يعيش حالة من الغربة النفسية، يعيش حالة من الكآبة، يعيش حالة من شعور بالوحدة، رغم أنه قد يعيش مع ناس آخرين في نفس الفندق الذي يسكنه هنالك أناس، في نفس العمل الذي يشتغل فيه هنالك أناس إلى جانبه، لكنهم إلى جانبه بأجسادهم لا يشعر أن هناك علاقة وانشداد عاطفي نفسي بينه وبينهم. فوجود الأصدقاء يلبي حاجة عاطفية في نفس الإنسان. وجود الأصدقاء يساعد على الاستقرار في نفس الإنسان، يرفع معنويات الإنسان عند المشاكل، عند المصاعب، يجعل الإنسان محيطا يثق بدعمه، يثق برأيه، يثق بمشورته. ولهذا فإن من الملاحظ أن الإنسان كلما زاد عدد أصدقائه كانت نسبة استقراره وسعادته النفسية أكبر وأعلى. ولهذا هناك تشجيع على أن يكثر الإنسان من الأصدقاء. هناك بحث كثير حول الصداقة والأصدقاء في النصوص الدينية، روايات وأحاديث كثيرة، وأيضا في العلوم الحديثة، علم النفس، علم الاجتماع، في الثقافة العامة هناك حديث كثير حول هذا الجانب، ألفت كتب، هناك أبحاث، بل إن هناك دورات وبحوث حول فن الصداقة وفن إدارة الصداقة وكسب الأصدقاء. نحن نريد أن نتحدث حديثا إجماليا يسلط الضوء على هذا الموضوع في مجمله وليس بشكل تفصيلي يستوعب مختلف الأبعاد. نريد أن نشير إلى نقطة أساسية وهي ضرورة اهتمام الإنسان بكسب الأصدقاء. بعض الناس يجعلون مسألة الحصول على الصديق والأصدقاء مسألة عفوية، إذا صار خير، إذا ما صار لا يبدي اهتماما كثيرا بالأمر، وهذا خطأ كبير. ينبغي للإنسان أن يهتم وأن يعتبر هذا مطلب من مطالب حياته، أن يعتبره قضية من القضايا التي يسعى من أجلها، أن يكون له أصدقاء ينشد إليهم، ينشدون إليه، يبادلهم المودة، يبادلهم المحبة. ينبغي أن يسعى الإنسان بهذا الاتجاه، هذا أولا. وثانيا كيف يوفر الإنسان في نفسه وفي سلوكه مقومات الصداقة الناجحة، الصداقة المفيدة، يعني كيف يستقطب الأصدقاء، كيف يجعل الآخرين ينشدون إليه، وكيف يصبح هو قريبا من نفوس الآخرين. هذا أيضا يحتاج إلى سعي من قبل الإنسان. بعض الناس لا يجري أي تشذيب، أي تعديل على سلوكه، على أخلاقياته، على نمط تعامله مع الآخرين. هذا أنا كما أنا، من شاء أن يتصادق معي، من شاء أن يقترب مني، هذا خطأ كبير. الإنسان ينبغي أن يكون لديه استعداد لإجراء بعض التغييرات والتعديلات على أنماط سلوكه، على بعض عاداته، على بعض أساليب حياته، وهذا فيه كلام كثير. بعض الناس اهتمامهم بمظهرهم بأناقتهم بنظافتهم يجب أن يعرفوا هذا له دخل، لأن الإنسان الأنيق الإنسان النظيف الإنسان الذي يهتم بالمظهر هذه وسيلة أيضا من الوسائل التي تحببه إلى الآخرين. وكذلك الإنسان الذي يعطي للآخرين، مدى عطائك للآخرين له دور كبير في شد الآخرين إليك. الإنسان الذي لا يعطي من وقته، الذي لا يعطي من ماله، الذي لا يعطي من جاهه، الذي لا يقدم تنازلات على حساب رغباته ومشاعره للآخرين، هذا لا ينجح في استقطاب الآخرين، لا يستقطبهم، لا ينشدون إليه ولا ينشد إليهم. فينبغي أن يهتم الإنسان أيضا بهذا الجانب وهذه النقطة. وأيضا أساليب العلاقة مع الآخرين، ألفاظك، كلماتك، طريقة تعاملك مع الآخرين، هذه لها دور كبير. فهناك نقطتان، النقطة الأولى البحث والاجتهاد في كسب الأصدقاء وتحصيلهم، وأن لا تترك الحالة عفوية. بعض الناس عندهم جفاء وجفاف، يريد أن الناس يخطبون وده، الناس يسعون إليه، هو لا يسعى نحو الآخرين، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن يكون هناك سعي متبادل مشترك، وأن تبدأ أنت بالسعي لكسب الآخرين. هذه نقطة، السعي لكسب الأصدقاء. والنقطة الثانية توفير المقومات التي تجعلك محبوبا عند الآخرين والتي تحبب الآخرين إلى نفسك. بعد هذا نريد أن نشير إلى النصوص والأحاديث الدينية التي توجه الإنسان بهذا الاتجاه. نحن نعرف الأحاديث والنصوص التي تشجعنا على الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى ومن الله، ولكن النصوص التي تشجعنا على الاقتراب من خلق الله من عباد الله لا تقل عن النصوص التي تشجعنا على الاقتراب من الله. وهناك تناغم بين الأمرين، وهناك تفاعل بين الأمرين، فاقترابك من الله أكثر يجعلك أقرب إلى الناس، واقترابك من الناس أكثر يجعلك أحب إلى الله. هناك تفاعل وتداخل بين الأمرين. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تتحدث عن بعض من يكونون في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. هؤلاء الناس حينما يجدون أنفسهم في أتون العذاب في نار جهنم، هنا يشعرون بالحاجة إلى من يساعدهم، من يقف إلى جانبهم وهم يواجهون هذا المأزق. يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هنا يريد القرآن الكريم أن يقول لنا إن الإنسان بفطرته بطبيعته يشعر بالحاجة إلى الأصدقاء أمام التحديات وعند المآزق تتجلى له الحاجة أكثر. ولذلك فإن هؤلاء الناس حينما واجهوا مأزق العذاب في نار جهنم التفتوا إلى الحاجة إلى من يقف معهم في مواجهة هذا المأزق. فما لنا من شافعين، ليس هناك أشخاص يشفعون لنا ويخلصوننا من هذا العذاب، ولا صديق حميم يقف إلى جانبنا. هنا رواية حديث ينقله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان. رجل يدخل الجنة وعنده أصدقاء في الدنيا وهو في الجنة يتساءل ما فعل صديقي فلان، يتذكر أصدقائه الذين كانوا معه في الدنيا وصديقه في الجحيم. صديقا اللي كانوا إياه في الدنيا صديق هو من أهل النار لسبب أو لآخر من أهل النار، فيقول الله عز وجل: أخرجوا له صديقه إلى الجنة. فيقول من بقي في النار، لأنه هذا كان في النار، يشيلوه من النار، ليش شالوه؟ قالوا لأن عنده صديق في الجنة توسط إليه، يعني جاب جر معاه. البقية اللي يبقوا في النار يقول الله يخلف عليه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يتمنون لو أن لهم صديقا في الجنة فيعمل لهم تأشيرة حتى يطلعهم من نار جهنم. الحديث يقول: فيقول الله أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذه الآية إذن إشارة إلى أن وجود الأصدقاء ينفعون الإنسان يوم القيامة. هناك أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. مهما تقدر تسوي لك أصدقاء، تسوي لك إخوان، كل مؤمن له شفاعة يتوسط. احنا نشوف في الدنيا هالحالة موجودة، الإنسان إذا كان قريبا من أحد المسؤولين، من أحد الموظفين، يصير له مجال يساعدك إذا أنت محتاج. نفس الحالة موجودة في الآخرة، المؤمن القريب من الله تعالى الله يشفعه: إن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر. سوي لك أصدقاء، يمكن يوم القيامة وأنت في حاجة وأنت في مأزق يمر عليك أو تمر عليه: ها فلان كيف الحال؟ تعال انقذني أنا متورط، فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لك. نحن نجد في الدنيا مصادق كثيرة تذكرنا بهذه الحقيقة. يعني الإنسان ممكن يتصادق ويا ناس عاديين، يوم من الأيام يصبحوا في موقع المسؤولية. أنت في الجامعة وعندك زميل يدرس معك، وأيام الجامعة تمشيت وياه، عشيت ليلة في المطعم، سولفت وياه، بعد كم سنة أنت تخرجت وهو تخرج، مرة واحدة يوصلك خبر: فلان صديقك في الجامعة صار وزير، صار مدير، صار وكيل، صار إلى موقعية. أنت تفرح نفسيا، خاصة إذا عندك شغلة، ما دام فلان صديقي هو اللي في الوزارة، هو اللي في الإدارة، تحس بأنه ممكن أن يقدم لك خدمة. كما في الدنيا في الآخرة أيضا، فعلى الإنسان بالفعل أن يستكثر من الإخوان. وغريب بعض الناس كيف ينطوون على أنفسهم، يشوف أمام ناس بإمكانه أن يتصادق معهم، أن يقترب منهم، أن يعمل علاقة معهم، يذهب يتكاسل، تحجز بعض الحواجز. وإلا كل واحد منا تمر عليه أيام في المدرسة يتعامل مع مدرسين، يتعامل مع زملاء طلاب، تمر عليه أيام في الجامعة له زملاء، تمر عليه أيام في أي مكان آخر وإلى جنب ناس. وأنا لاحظت حتى في بعض المجالس، يعني بعض الشباب يجي يحضر مجالس بعض العلماء، مجالس ذكر، حسينيات، مساجد، ويتكرر أن يشوف ناس وجوههم في المجلس. أسبوعيا يجي إلى مجلس شيخ من المشايخ، عالم من العلماء، ويشوف أمامه ناس في المجلس ما يزاحم نفسه يتعرف عليهم: إيش اسمك؟ وين أنت؟ شنو تشتغل؟ إيش عملك؟ إما ما عنده جرأة، إما يحسها زحمة وكأنه واجب يعني يخسر يصرف جهد أن يتعرف على هذا الإنسان أو أن يسولف معه. هذا ينبئ عن عدم توجه لهذه النقطة. يا أخي ما دام أنت تشوفه وفي فرصة أن تتعرف عليه، إيش تخسر؟ اكسب صداقته، اكسب معرفته. في عندنا نصوص أن الله لا يسأل العبد عن إنسان مشى معه خطوات، ليش ما تعرفت عليه؟ وفي رواية مضمونها لا أذكر نصها، أن الإمام أحد الأئمة عليهم السلام إنسان كان وياه واحد في الطريق، وإجا سأل: ما فعل رفيقك فلان؟ قال: ما أدري عنه. الإمام عاتب: ماشي وياك في الطريق وما تدري عنه؟ هذا من الجفاء، هذا من الجفاء. فعلى الإنسان أن يفكر في الاستكثار من الإخوان. نعود إلى الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: أكثروا من الإخوان فإن ربكم حيي كريم يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه يوم القيامة. يعني الآن إذا يدخل واحد وعنده مشكلة وياك وشوفك في مجلس مع أوداء وأصدقاء وإخوان، حتى لو عنده مشكلة وياك، ما يعني يستحي تراجع أن ينتقم منك، أن يسيء لك وأنت بين أصدقاء وإخوان، يخجل. الله تعالى حي كريم، إذا أنا مستحق للعقاب، مستحق للعذاب، الله تعالى يشوفني يوم القيامة مع جماعة من أحبائي، من أصدقائي، من أودائي، الله تعالى يستحي أن يأخذني إلى العذاب من بينهم، علشانهم الله تعالى رح يعفو عني. أكثروا من الإخوان فإن ربكم حيي كريم يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: المرء كثير بأخيه. أنت واحد، لكن إذا صار عندك إخوان أصدقاء تصبح كثيرا بإخوانك وأصدقائك. وورد عنه صلى الله عليه وآله: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. في الرخاء زينة لك، أصدقاء معك تتزين بهم، تعرف بهم، وفي البلاء يساعدوك، عدة في البلاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. أعجز الناس، بعض الناس ما عندهم أصدقاء كثيرين أو قلة، ما تتحمل القائمة عنده أكثر من 3-4، كافي بعد خلاص. بينما بعض الناس لا، الحمد لله، يعني يتمتع بروحية ونفسية، يريد المزيد من الإخوان والأصدقاء. أعجز الناس، هذا إنسان عاجز. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. حصل لك صديق الضيعة تتركه، حافظ عليه. وفي الحكم المنسوبة إليه، أي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: أعجز الناس من قصر في طلب الصديق. هذا يخدم الفكرة التي أشرنا لها، الأصدقاء مو حالة عفوية، لازم تطلب، تسعى. من قصر في طلب الصديق، وين الأماكن اللي ممكن تحصل فيها أصدقاء؟ ما هي الوسائل التي تكسب بها أصدقاء؟ لا تقصر في طلب الأصدقاء. وأعجز من وجده فضيعه، يعني من وجد الصديق ثم ضيعه ولم يحافظ عليه. وعنه عليه السلام: عليكم بالإخوان فإنهم عدة للدنيا. الإخوان الأصدقاء عدة في الدنيا، ينفعوك في الدنيا أمام الأزمات، أمام المشاكل، لا أقل، أنت تنتفع من تعاطفهم النفسي معك. وعدة للآخرة، في الآخرة هم يفيدوك. ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الإمام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة، أما الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وفي رواية جميلة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: لا تعادين أحدا وإن ظننت أنه لا يضرك. بعض الناس شوف واحد يقول: هذا ما بضرني، لو عاديته وش علي منه، يعني وش بيسوي فيه؟ هذه حماقة. حتى لو ظنيت أنه ما يضرك لا تعاديه. لا تعادين أحدا وإن ظننت أنه لا يضرك، ولا تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك. بعض الناس يشوف أقدر أصادق، شوف يا صادق يا وش بفيدني، هذا تفكير من جهل، هذا تفكير الجاهل. لا تزهدن في صداقة أحد، طبعا الأحد اللي يستاهل أن تصادق معه هذا الكلام، يعني عنده مواصفات طيبة. ولا تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك، فإنك لا تدري متى ترجو صديقك، ولا تدري متى تخاف عدوك. يعني هذا اللي تحس اللي تظن أنه ما يضرك، وش عليه منه، وش بيقدر يسوي فيه، ما تدري أنت كيف يدور الزمن. يجي وقت من الأوقات تشوف هذا اللي كنت تفكر ما يقدر يسوي فيك شيء، لا والله يقدر، وهذا اللي كنت تظن انه ما راح ينفعك بشيء، لا والله يقدر. لذلك على الانسان ان لا يستهين بصداقة احد، ولا يستهين بعداوة احد، لا يزهد في صداقة احد ولا يستهين بعداوة احد. مرة اخرى نقرأ الرواية، لا تعادين احدا وان ظننت انه لا يضرك، ولا تزهدن في صداقة احد وإن ظننت أنه لا ينفعك، فإنك لا تدري متى ترجو صديقك، ولا تدري متى تخاف عدوك، ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. متى اعتذر إليك؟ أنا ما شفتك، أنا نسيت، خلاص اقبل عذره حتى لو أنت معتقد أنه كاذب. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة. على الأقل تستفيد من دعواتها الصالحة. وروي عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، سئل عن فضل عيش الدنيا، يعني ما هو العيش الفاضل في الدنيا، قال سعة المنزل وكثرة المحبين. واحد يعيش في منزل واسع وعنده ناس كثيرين يحبوه، هذا من فضل الدنيا. وعن ورد عن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال لابنه، يا بني اتخذ 1000 صديق وال1000 قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير. هكذا تشجعنا النصوص الدينية على أن نسعى لكسب الأصدقاء، وأن نوفر في نفوسنا وسلوكنا مقومات الصداقة الناجحة التي تجعلنا أقرب إلى الناس وتجعل الناس أقرب إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صداقة الصالحين وأخوتهم، وأن ينفعنا بدعوات المؤمنين الصالحين وشفاعتهم يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.